قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيوتكم قبورا. إيش معنى لا تتخذوا بيوتكم قبورا؟ هل كانوا يدفنون الموتى في بيوتهم؟ أبدا، ما كان أحد يدفن ميتا في بيته إلا ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فمعنى قوله لا تتخذوا بيوتكم قبورا أي لا تتركوها مهجورة عن العبادة، لا تجعلوها كالمقابر التي لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها قرآن، بل اجعلوا من قراءتكم في بيوتكم فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا الأفضل في النوافل كلها أن تصلى في البيت، حتى الرواتب يا أخوان، ها حتى الرواتب. ابن عمر يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين بعد الظهر في بيته، ركعتين بعد المغرب في بيته، ركعتين بعد العشاء في بيته، قبل الظهر أيضا، وركعتين قبل الفجر. حدثتني حفصة أنه صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين، وكانت ساعة لا أدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وركعتين بعد الجمعة في بيته عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: وقد اتخذ حجرة مخصفة فرآه الناس وتتبعوا يصلون وراءه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: رأيت الذي صنعتم وأفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. حتى وأنت في المدينة وفي مكة، أيهما أفضل، أن تصلي الرواتب في المسجد ولا في البيت؟ ها؟ واحد يقول: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة، إذا سأصلي نوافلي كلها والرواتب كلها في المسجد. السلام قال هذا كلامه في المدينة. فصلاة النوافل في البيت حتى في مكة وفي المدينة لا شك أفضل، إلا ما له تعلق في المسجد كتحية المسجد مثلا فلا تكون إلا في المسجد، وإلا الفرائض بلا شك. لا تتخذوا بيوتكم، تتخذوا محمد، لا تجعلوا،
لا تجعلوا،
لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. مر من معنى العيد يا إخوان، وهو اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد، عائدا بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع. ولهذا الجمعة عيد، عيد الأسبوع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره عيدا، بحيث يجتمعون عنده اجتماعا خاصا يتكرر ويعود، وكل هذا خوفا من الغلو، به صلوات ربي وسلامه. ومع ذلك وقع الناس في كثير من صور من الغلو فيه عليه الصلاة والسلام، وأشير إلى هذا في مناسبات، ودعوه واستغاثوا به استجاروا به صلوات ربي وسلامه. ما سامني الدهر يوما فاستجرت به إلا وأن يرشد جوارا منه لم يظمي، ولا تمسني قنا الدارين من يده إلا سلمت الندى من خير مسلم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ماذا بقي لله عز وجل. خشي النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، لهذا بالغ في التحذير من الأسباب المفضية إلى مثل هذه الأمور. فنهى أن يتخذ قبره عيدا، يأتون إليه ويجتمعون عنده على وجه معتاد يتكرر. ولهذا نهي عن شد الرحل لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. هذه المساجد التي تشد الرحال إليها، وهذه المواقع التي تشد الرحال إليها، وما عداها لا يجوز سد الرحل إلى غيرها، لا من مسجد ولا غيره. والقبور بطريق الأولى. إذا كانت الرحال لا تشد المساجد إلا للثلاثة فالقبور بطريق الأولى. واختلف العلماء في السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم على قولين، فمنهم من أجازها كالغزالي من الشافعية وأبي محمد الموفق المقدسي من الحنابلة، والجمهور على خلاف ذلك، جمهور على المنع من ذلك، وقول ابن عقيل بن بطة من الحنابلة وأبي محمد الجويني من الشافعية قاضي عياض رحمه الله تعالى أجمعين. لا، إذا أراد الإنسان أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم يذهب المدينة بنية شد الرحل إلى ماذا؟ إلى إيش؟ المسجد. ثم إذا وصل ما شاء الله يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يزور قبور الشهداء، يزور البقيع، يزور ما شاء من القبور. والأقسام ثلاثة، أفضلها أن ينوي زيارة المسجد وما عداه يأتي تبع لا ينويه. الثاني أن ينوي زيارة القبر، وهذا الذي منعه الجمهور. الثالث أن ينوي الأمرين جميعا، ينوي زيارة المسجد والصلاة فيه، وينوي زيارة القبر أيضا، رخص بها بعض أهل العلم من باب أن زيارة القبر تبع، والقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فلا يستقل بشد الرحل لزيارة القبر، لكن إذا كان تبع قالوا فلا بأس في هذا. وعندما يأتي الإنسان إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم على أبي بكر، ثم على عمر، وكان ابن عمر إذا قدم من سفر جاء إلى القبر فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ومضى. ولم يكونوا يا إخواني يكررون الزيارة وهم في المدينة، ما كانوا يكثرون من ذلك. وقد نهى مالك رحمه الله أهل المدينة أن الواحد منهم كلما دخل المسجد جاء يسلم، وقال: لم يكن الصحابة يفعلون ذلك ولن يصلح. هذه كلمة مشهودة يا إخوان كبيرة، من يكملها؟ آخر هذه الأمة إلا ما صلح عليه أولها. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح عليه أولها. ما صلح عليه الخيرة من هذه الأمة، من اختارهم الله عز وجل، الصحابة والتابعون وتابعهم بإحسان رحمهم الله تعالى ورضي عنهم.